وأولاد المعصومين ذكورا وإناثا يزارون بهذه الزيارة. أيضا من الأمور التي تؤكد على وجاهتها كون قبرها في حرم آل محمد. كما في الرواية التي تقدمت عن الإمام الصادق أن قوم هي حرم آل محمد، قبرها هناك، هذا دال على وجاهة هذه المرأة. بقي أن نسأل، أن قوم أصبحت حرما لهم بواسطة هذا القبر أو لا، أو أن هذا القبر عرض على كون قوم حرما لآل محمد. المهم في كلا الأمرين شأنها واضح، وإن كان جعل قوم حرما لآل محمد بسبب وجود هذا القبر يعطيها شأنا كبيرا. أيضا اسمها فاطمة، ولعلك تقول الأسماء لا أهمية لها، أقول لك نعم، إذا كانت الأسماء مجرد عن المعاني فلا أهمية لها، بينما عندما يكون الاسم وتتبعه دلالات وتتبعه معاني فالاسم يكون له شأن. اسمها فاطمة، وهذا الاسم الذي حرص أئمة أهل البيت أن كل واحد من الأئمة إذا جاء ببنت يسميها فاطمة، كله إحياء وتبجيل وتعظيم للاسم الأول لفاطمة، وهي سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السلام. واسمها يدل على عظمتها، من حيث أن الإمام عندما يطلق عليها أنها معصومة، وأنا في عقيدتي أن الإمام الرضا لا يمكن أن يتلاعب بالألفاظ، ولا يمكن أن تجعله عاطفة الأخوة لأنها أخته يجعلها ويسميها معصومة، فكونها تحتل هذه المرتبة وواضح من زارها فله الجنة هذه المكانة واسمها فاطمة. إذن نستطيع الآن أن نوجه هذه التسمية، سميت فاطمة لأنها فطمت وشيعتها من النار، أنت معي أو لا؟ لأن الزيارة تقول من زارها فله الجنة، هي وشيعتها يفطمون من النار. من سميت فاطمة لأنها فطمت من الشر، حيث أنها وجيهة عند الله لا نتوقع منها شر. وأيضا سميت فاطمة لأن الخلق فطموا عن معرفتها، لأن المعصوم هو الذي يثني عليها. نحن عندما نجد أن الإمام الرضا يقول من زارها عارفا بحقها، إذن نحن في حالة تأمل، من هي هذه المرأة؟ الخلق لا يعرفونها، ولهذا عندما يسأل رسول الله، يسأل الأئمة الصادق الباقر، لماذا سميت جدتك فاطمة الزهراء بفاطمة؟ يأتي بالأسباب هذه، وهذه الأسباب يمكن أن تعديها إلى السيدة فاطمة المعصومة عليه السلام بعد الفراغ من كونها إنسانة وجيهة عند الله، لها حق عند الله، لها شأن ولها كرامة الشفاعة. إذن هي مفطومة من الشر، مفطومة عن الخلق، عن معرفتها، المعرفة الواقعية، غير المعصومين طبعا، المعصومين يعرفونها جيدا، المعصومين يعرفون أيضا جدتهم فاطمة الزهراء، كما أن رسول الله يعرف من هي فاطمة، وعلي يعرف من هي فاطمة، وكذلك فطمت هذه المرأة مع شيعتها من النار. في رواية يذكرها ناسخ التواريخ أنه قال من زار المعصومة بقم كان كمن زارني. أيضا من الأمور التي توجب لها الوجاهة أن الإمام المعصوم، لاحظوا هذه النقطة المهمة، أن الإمام المعصوم وهو أبوها، الإمام الكاظم عليه السلام فداها بنفسه، الله أكبر، مرتبة عالية، فداها بنفسه. الآن استمعوا لهذه القصة التي يذكرها العرندس، هذا الشاعر الذي له قصيدة معروفة إذا ألقيت يقولون ما ألقيت إلا ويحضر الإمام الحجة يستمع إلى هذه القصة. يقول: أقبل في يوم من الأيام جماعة من الشيعة إلى المدينة المنورة ليحظوا أولا بزيارة إمامهم الإمام موسى بن جعفر، وليسألوه ثانيا عن مسائل شرعية كانت لهم. ولكنهم لما أقبلوا إلى دار الإمام وجدوا أن الإمام مسافر، فكتبوا مسائلهم الشرعية في كتاب وسلموه إلى السيدة فاطمة المعصومة. وفي اليوم الثاني أقبلوا إلى دار الإمام، ولكنهم للمرة الثانية لم يلتقوا بالإمام الكاظم عليه السلام، لأنه لم يكن يأتي من السفر بعد. وحيث أنهم كانوا عازمين على الرحيل طالبوا السيدة فاطمة المعصومة بالكتاب حتى يقدموه للإمام في سفرتهم القادمة. وهنا لما رأت السيدة فاطمة المعصومة بأنهم قد أحسوا بخيبة مساعيهم وآمالهم، فكرت في إسعافهم وتطيب خاطرهم، فكتبت في الرسالة أجوبة مسائلهم الشرعية وقدمت الكتاب لهم. فلما رأوا أن مسائلهم الشرعية قد أجيب عليها فرحوا بذلك وودعوها شاكرين لها سعيها، ورجعوا عائدين إلى بلادهم. وفي الطريق التقوا بالإمام وهو عائد إلى المدينة، فسلموا عليه وقصوا له قصتهم وأخبروه عن أجوبة السيدة فاطمة المعصومة عليها السلام على مسائلهم الشرعية. فطلب الإمام منهم أن يعرضوا عليه كتابهم. أعطوني هذا الكتاب، دعوني أنظر في هذه الإجابات. فلما رأى الأسئلة الشرعية ووقف على صحة ما أجابت به السيدة فاطمة المعصومة على تلك المسائل أعجبه ذلك، فقال تأييدا لها وإكراما لها: فداها أبوها، أو فداها أبوها، فداها أبوها، فداها أبوها. وهذه الكلمة تذكرني بكلمة قالها إمام معصوم في حق أبي الفضل العباس، ولكنها بصيغة أخرى. عندما جاء أبو الفضل يطلب المبارزة والقتال قال له الحسين: اركب بنفسي أنت واطلب لهؤلاء الأطفال شيئا من الماء. شاهد هنا: اركب بنفسي أنت. بنفسي أنت يعني اركب، فداؤك نفسي. المعصوم يفدي الحسين، يقول لأخيه العباس: أفديك بنفسي. هنا الإمام الكاظم يفدي ابنته بنفسه. هذه وجاهة، لا يمكن أن يقلل أحد من شأن هذه الوجاهة وهذه المرتبة. طبعا عندما فارقها أخوها الإمام الرضا عليه السلام، هي استأذنت أن تخرج من المدينة إلى أن تلحق بأخيها الإمام الرضا، فأذن لها الإمام الرضا عليه السلام، فخرجت هي ومجموعة من إخوتها وأبناء إخوانها، وطبعا لحقتها قافلة ومجموعة من الناس، فأصبحت هي المسؤولة، هي قائدة القافلة، هي زعيمة القافلة. هذا شيء يعطيها وجاهة، مع أن في القافلة إخوة لها ذكور كانوا، ولكن هي المسؤولة، هي الوجيهة. أيضا يذكرها الإمام الجواد بلفظ عمتي، وهذا له معنى أيضا: من زار قبر عمتي بقم فله الجنة. وأيضا لقبت بكريمة أهل البيت. الله أكبر، وما أعظمه من لقب. ولا يفوتني أن أذكر الأحبة أن هناك رواية عن الأئمة عليهم السلام مؤداها أننا نلقب أبناءنا في الصغار حتى لا يأتي أحد وينبسهم بالألقاب. أكو ألقاب بمصطلح العرف، ألقاب طيحة حظ، هذه من وين تجي؟ لأن هؤلاء الناس لا ألقاب لهم. أما إذا كان إنسان عنده لقب بعد لا يؤتى له بلقب ينبز به، يعاب به ويعار عليه بهذا اللقب. واحدة من وجوه أنك تلقب ابنك وهو صغير حتى تمنع الناس أن يأتوا له بألقاب تكون عارا عليه وعيبا يعاب به. استمعوا إلى هذه القصة، واقعا كريمة أهل البيت، وتبدو من هنا عظمة هذه المرأة. عن السيد شهاب الدين المرعشي النجفي آية الله العظمى قدس الله نفسه، هذا العلم العيلم أحد مراجع الطائفة أعزها الله، يحكي عن والده. والده كان في النجف، كان مجاورا للإمام أمير المؤمنين عليه السلام، وكان مشتاقا إلى زيارة الزهراء عليها السلام، بحيث أنه قام بأوراد مجربة من فعلها لمدة 40 يوم يظفر ببغيته ويحصل على حاجته. هذا والد السيد المرعشي. السيد المرعشي يحكي هذا عن والده، يقول: كان والدي مشتاقا لزيارة جدته فاطمة الزهراء، وعنده حاجة وهو أنه يريد أن يتعرف على قبرها حتى يذهب إلى قبرها ويزورها، مو يزورها في القبور المحتملة هذا هنا أو هنا أو هنا، لا، يريد تحديد مشخص. يوجد نقلان عن السيد المرعشي، نقل هكذا يقول بأن والده بعد انتهاء 40 يوم رأى الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، إما مكاشفة وإما في عالم الرؤيا عالم الأحلام، فقال له: ما حاجتك يا سيد؟ قال: إني أريد أن أزور جدتي فاطمة الزهراء في قبرها، أريد أن أتعرف على قبرها. فقال له: لا يمكنك ذلك. قال: أريدها كرامة منك، أريدها موهبة خاصة، كرامة منك لي باعتباري أنا إنسان مشتاق. فقال: ولكنها أوصتني أن لا أطلع أحدا على قبرها، ولا يمكن أن أخالفها وأطلعك على قبرها، ما يمكن هذا، ولكن أعطيك شيء آخر، عليك أن تذهب إلى زيارة فاطمة بنت الإمام موسى بن جعفر كريمة أهل البيت، فإنها رمز جدتها فاطمة، من زار فاطمة المعصومة كمن زار فاطمة الزهراء. فاطمة الزهراء قبرها مغيب مخفي، الشيعة يكون يتوجهون إلى زيارة فاطمة المعصومة. هذا نقل. النقل الآخر أن والد السيد المرعشي لم ير عليا، وإنما رأى الباقر أو الصادق ويتردد، فسأله: أريد أن أتعرف على قبر جدتي فاطمة. قال له: لا يمكنك ذلك، وإنما عليك بكريمة أهل البيت. هو فرح في البداية كريمة أهل البيت بناء أنه الزهراء سوف يتعرف على قبرها. قال له: لا، كريمة أهل البيت هي فاطمة بنت موسى بن جعفر، فزيارتها ترمز إلى زيارة جدتي فاطمة الزهراء. على كل حال، هذه مكرمة من المكارم التي يمكن أن يكتفى بها في المقام. ناهيك عن الشفاعة، الله سبحانه وتعالى أعطاها الشفاعة، وما أعظمها من مكرم. امرأة تشفع للشيعة جميعا، يدخلون الشيعة الجنة بشفاعتها. من هي هذه المرأة؟ هذه المرأة عظيمة عند الله. وعندما جاءت لكي ترى أخاها الإمام الرضا عليه السلام، خرجت من قوم في مجموعة من إخوتها، مجموعة من أولاد إخوتها، ومجموعة من المؤمنين، وصلوا إلى ساوة قريبة من قوم، فتصدى لهم الجيش العباسي، مع أن القافلة عندها إجازة من ولي العهد من الإمام الرضا عليه السلام، فقتل جميع إخوتها، وبعضهم يقول أيضا بني إخوتها، مجموعة من القتلى قتلوا هناك. وبعضهم يذهب إلى أن العباسيين قدموا السم للسيدة فاطمة المعصومة. هذا الجيش العباسي جيش المأمون تصدى لتلك القافلة فقتل رجالها، ولكن هذه امرأة وجيهة، هذه امرأة عظيمة، فقدموا لها السم في طعامها.
يا الله، نسألك اللهم وندعوك، نقسم عليك بأعز الخلق إليك أكرمهم عليك محمد وآل محمد، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تفعل بنا ما أنت أهله، إلى أمواتكم وأموات المؤمنين، لا سيما إلى روح المرحوم المؤسس، نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.
مستمعينا الأفاضل، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية لفضيلة الشيخ حسين السندي.
رحمك يا رب العباد، رجائي رجائي ورضاك قصدي، فاستجبني دعائي دعائي. رحمك يا رب العباد، رجائي رجائي ورضاك قصدي، فاستجبني دعائي. وحماك أبغي يا إلهي راجيا، وحماك أبغي يا إلهي راجيا، منك الرضا منك الرضا منك الرضا، فجد بولائي. رحمك يا رب العباد، رجائي رجائي ورضاك قصدي، فاستجبني دعائي دعائي. رحمك يا رب العباد، رجائي رجائي ورضاك قصدي، فاستجبني دعائي. وحماك أبغي يا إلهي راجيا، وحماك أبغي يا إلهي راجيا، منك الرضا منك الرضا منك الرضا، فجد بولائي.
ناديت باسمك يا إلهي ضارعا، إن لم تجرني فمن يجير بكائي. أنت الكريم فلا تدعني تائها، فلقد عنيت من البعاد بولائي.
رحمك يا رب العباد، رجائي رجائي ورضاك قصدي، فاستجبني دعائي.
وحماك أبغي يا إلهي راجيا،
وحماك أبغي
مؤيل، فلئن مرضت فمن سواك دوائي. فلقد رجوتك يا إلهي ضارعا بمحمد، ألا تخيب رجائي. وحماك أبغي
إيران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الأفاضل في لقاء متجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج: تجاذبات الوضع الليبي بين الحرب والسلام. نحاول الوقوف مع حضراتكم مستمعين الأكارم عند حقيقة الوضع الليبي المتقلب بين الحرب والسلام والأسباب التي تقف وراء هذه التجاذبات. أهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم. المشهد الليبي ما زال يتحرك بين حوار السياسة وحوار العسكر، وكلما تصاعدت عقارب السلام كشر العسكر عن أنيابه، والعكس صحيح. ومع تصاعد لهجة الحرب ومع استعداد الطرفين للتصعيد وتوجيه الآلة الحربية، تغيرت الأمور وتحولت إلى من جديد إلى كواليس السياسة، حيث شهدنا من جديد جولة جديدة من الحوار بمدينة بوزنيقة قرب العاصمة المغربية الرباط، أفضل للتوصل إلى تفاهمات سياسية طبعا هذه المرة. فقد عقد ممثلو الدوائر الانتخابية لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين يومي 4 و5 من نوفمبر الجاري ببوزنيقة جلسة تشاورية في إطار الجهود المبذولة لإنجاح الحوار السياسي الليبي المرتقب عقده في تونس خلال الشهر الجاري. وبحسب بيان صحفي مشترك تم تلاوته في ختام الاجتماع بحضور وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، تم الإعلان فيه عن عدة قرارات، منها كيفية إدارة الحوار السياسي الليبي المرتقب بتونس باعتباره ملكية ليبية خالصة، والمعايير القانونية والمهنية لاختيار الشخصيات التي تتولى المناصب العليا بالسلطة التنفيذية، وأولويات عمل السلطة التنفيذية في المرحلة التنفيذية. كما تم خلال هذه الجلسة التشاورية التأكيد على أهمية الحوار السياسي والاستعداد لدعم مجرياته وتعزيز فرص نجاحه. وأكد البيان الختامي على أن أعضاء فريقي الحوار أكدوا أيضا على أهمية تحمل مجلسي الدولة والنواب مسؤولية المحافظة على المسار الديمقراطي وعلى تجسيد الملكية الليبية الكاملة للعملية السياسية بما يحقق الأهداف المرجوة من الحوار، وعلى رأسها توحيد مؤسسات الدولة وتمكين السلطة التنفيذية من التمهيد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية على أساس دستوري. وتأتي هذه الجلسة بعد جولتين من الجلسات الحوار الليبي انعقدتا في بوزنيقة على التوالي ما بين 6 و10 من سبتمبر الماضي وما بين 2 و6 من أكتوبر الماضي، وتم خلالهما مناقشة المعايير الواجب توفرها في المرشحين لشغل المناصب السيادية في ليبيا وفقا لما تنص عليه المادة من الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات، والتوصل إلى تفاهمات حاسمة بشأنها. وبالتالي مستمعينا الأكارم، فإن الوضع الليبي يتحرك وفقا للأهواء والمصالح الخارجية على حساب الهوية ومتطلبات الواقع الليبي. ألف تحية وأهلا ومرحبا بمتابعتكم مستمعينا الأكارم للقائنا صدى المغرب العربي. محورنا في هذا البرنامج تجاذبات الوضع الليبي بين الحرب والسلام أيها الأكارم، و طبعا ندعوكم لمتابعة موقعنا على شبكة الانترنت، عنوانه arabicradio.net، وانتقل إلى تطبيق الواتساب حيث بعض الحبة المستمعين الأكارم يشاركون معنا في هذا اللقاء. أشكر جزيل الشكر أبو محمد مهدي من اليمن على تواصله والرسالة الصوتية التي بعثها، نستمع إلى رسالته.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين. تحية لإذاعة طهران برنامج صدى المغرب العربي. كلما زادت الدول الإقليمية والأجنبية الدولية في التدخل في الشأن الليبي تزداد معه تجاذبات هذه الأطراف، وتكون النتيجة في غير صالح الشعب الليبي. وللأسف الشديد أن الأطراف الليبية المتصارعة فيما بينها لا تبحث عن استقرار الوضع في ليبيا، بل إن كل طرف يمثل دولة هنا أو هناك. الشعب الليبي بحاجة إلى قيادة موحدة لا تقبل بالأطراف الأجنبية الإقليمية منها أو الدولية، حفاظا على ممتلكات وثروات الشعب الليبي وأمنه واستقراره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبو محمد مهدي، اليمن، صنعاء.
أحسنتم أبو محمد مهدي، شكرا جزيلا أخي الكريم على هذا التواصل الطيب. وانتقل إلى الأردن، الأخ الفاضل صبحي عبد الحميد أيضا من الأردن يشاركنا برسالة صوتية.
تحية لكم جميعا، واهلا بكم. الذي يقف وراء التجاذبات الليبية هو البنتاغون والمفتاح الحرب والسلام هو بيدي واشنطن، من الحوار بين أطراف المعنية وحوار الطرشان. شكرا لك أخي مصطفى واللقاء.
حياك الله يا صبحي، بارك الله بك، وشكرا على هذا التواصل الطيب في لقائنا هذا صدى المغرب العربي. وفي هذا الإطار مستمعينا مستمعاتنا، انتقل وإياكم لتسليط الضوء أكثر عند هذا المفهوم وعند هذا الحديث إلى لبنان، حيث استضيف الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا. أرحب بك دكتورة سهام، السلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة الكريمة، تحية لكم ولكل الإخوة العاملين بإذاعة طهران.
حياكم الله دكتورة، شكرا جزيلا على إتاحة الفرصة والحضور معنا في هذا البرنامج. بداية، ما هي حقيقة الوضع الليبي المتقلب بين الحرب والسلام، وما هي الأسباب التي تقف وراء هذه التجاذبات؟
طبعا بالنسبة لأسباب التجاذبات الموجودة الآن فيما يخص الملف الليبي، نحن نعرف أن المشكلة الأساسية في ليبيا هو تدويل المشكلة. يعني الأزمة في ليبيا هي ليست أزمة ليبية بقدر ما هي أزمة دولية تتداخل فيها العديد والعديد من القوى الإقليمية والدولية على الساحة الدولية. اليوم الحل الليبي للأسف الشديد هو في يد هذه القوى، يعني هذه القوى هي التي تلعب بخط السلام وخط الحرب في الساحة الليبية. عندما تتضارب المصالح بين مختلف القوى التي تدعم سواء كان الغرب أو الشرق، تحصل النزاعات على الأرض. وعندما تحاول هذه القوى أن تتقارب في مصالحها، نرى المسعى للحوار والمسعى لفتح المجال للتفاوض وللحل السياسي. هناك اليوم مبادرة جديدة تحصل حول إمكانية تدخل دول الجوار، تونس والجزائر، على خط الحل السياسي في ليبيا، بمحاولة جمع كل الأطراف الليبيين سواء كانوا الأطراف المعترف بهم دوليا أو الغير معترف بهم دوليا، على الأقل كمحاولة لجمع شمل هؤلاء والوصول في نهاية المطاف إلى حل يجمع كل الطوائف السياسية في ليبيا. طبعا هذا الموضوع هو رهن المحاولة، لا نزال نراقب مؤشرات هذا الحوار وهذا اللقاء الذي يحصل اليوم في تونس، ولا نعرف إن كان حقيقة هناك مسعى دولي وهناك مسعى إقليمي صادق بالفعل لإيجاد حل سياسي نهائي للأزمة الليبية.
نعم. طيب، لماذا دكتورة سهام يعني عاد المتنازعون من جديد إلى طاولة المفاوضات في بوزنيقة المغربية؟
طبعا بالنسبة لعودة الليبيين إلى طاولة المفاوضات، نحن سبق وأن تحدثنا عن إمكانيات قامت بها أو مبادرات قامت بها بعض القوى الإقليمية والدولية وعلى رأسها أوروبا ومن ورائها الولايات المتحدة الأمريكية لغايات كثيرة في الحقيقة ولأسباب كثيرة لها علاقة بالأمن والسلم في منطقة بحر المتوسط، ولها علاقة أيضا بالصراع على الثروات في هذه المنطقة، ولها علاقة أيضا بإعادة تخطيط لخريطة منطقة المغرب العربي وشمال إفريقيا تحديدا. فأمام هذه التطورات وهذه المبادرات كان هناك دعم للقاء ودعم للتواصل ما بين الفرقاء الليبيون. طبعا الليبيون اليوم هم ليس لهم خيار سوى الحوار، يعني هم لا ينسقون لهذا المسعى تحت الضغط فقط، ولكن حتى بالنسبة لهم لم يبقى لهم الآن سوى أن يلتقوا على طاولة مفاوضات وأن يحاولوا على الأقل بالحد الأدنى التلاقي على نقاط أساسية حول مستقبل ليبيا. يعني هناك ما حصل في بوزنيغا، كان هناك حوار حول تقاسم المؤسسات الرسمية أو المناصب داخل المؤسسات الرسمية في ليبيا، كان هناك محاولة لتجاوز بعض الخلافات، لكن للأسف فور عودة هؤلاء إلى ليبيا بدأت الأطراف بتراشق التهم وب يعني التشكيك في مصداقية البعض في وجه البعض الآخر، وساهم هذا في تعطيل بعض مفاعيل اتفاق بوزنيغا.
طيب دكتورة سهام، يعني في هذا الإطار ما هي نتائج يعني حقيقة اجتماع بوزنيغا، ويعني نلعب الخطوات العملية التي أو نشاهد هذه الخطوات العملية التي تم التوصل إليها؟
بالنسبة لاتفاق بوزنيغا أعتقد أن هو كان بادرة أو كان الافتتاحية إن أردنا لما حصل في اتفاق جنيف. طبعا اتفاق جنيف الذي دعم موقف وقف إطلاق النار، ونحن نعرف أن ذهاب المتنازعين الليبيين إلى بوزنيغا في المغرب كان على إثر صدور قرار وقف إطلاق النار والتي فرضت على المتخاصمين المتنازعين من الغرب ومن الشرق. طبعا هذه الخطوة هي في الحقيقة خطوة أساسية يعني، لكن للأسف الشديد كان هناك إشكالية طرحت على مستوى مؤتمر بوزنيغا واتفاق بوزنيغا، أن الممثلين للشعب الليبي الذين حضروا في هذا المؤتمر هم في الحقيقة لا يتمتعون بشرعية التمثيل وشرعية الحديث أو التفاوض باسم الشعب الليبي، وأعتقد أن هذا ربما ما يعني سبب بعض الإشكاليات فيما يخص تطبيق مخرجات اتفاق بوزنيغا. حتى عندما حصل لقاء جنيف حصل أيضا نفس رد الفعل، أن من حضروا في هذه الاجتماعات هم لا يمثلون كل الطيف السياسي في ليبيا، وإنما هم يمثلون قوى موجودة في الشرق أو في الغرب، سواء كان حفتر أو حكومة الوفاق في الغرب، وهم بالتالي لهم ارتباطات مع قوى دولية وقوى إقليمية، وهناك بمقابل ذلك هناك فئات أخرى ليبية غير موجودة على الساحة مستبعدة، بالرغم أن لها دور أساسي في الحل السياسي سواء كانت موجودة في الغرب أو في الجنوب. هذا الاتفاق كان بادرة لننظر إليه بنظرة إيجابية، أنه جمع على الأقل بالحد الأدنى الليبيين حول بعض النقاط الأساسية.
نعم دكتورة سهام، اسمحي لي أتوقف عند هذا الفاصل، أنا أعود إن شاء الله إليك وفيما يخص باجتماع بوزنيغا واستكمال هذا الاجتماع في تونس إن شاء الله سنتحاور معك. أتوقف عند هذا الفاصل وأعود إن شاء الله. ألف تحية لحضراتكم مستمعينا من جديد من العاصمة طهران، والساعة فيها 8:00 ليلا والدقيقة 29. نحييكم في هذا البرنامج صدى المغرب العربي، تجاذبات الوضع الليبي بين الحرب والسلام محورنا في هذا اللقاء. وبالعودة إلى ضيفتنا عبر الهاتف الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان، فيما يخص بسؤال حول استكمال حقيقة اجتماع بوزنيقة. دكتورة سهام، في تونس يعني ما هي أهمية الدور التونسي بهذا الصدد؟
طبعا بالنسبة لمؤتمر الحوار الليبي الذي افتتح اليوم في تونس، هو استكمال لما بدأ في بوزنيقة ولما حصل في جنيف منذ أسابيع. هي أعتقد أنها رحلة مكوكية تفاوضية تحاول الأطراف الليبية أن تصل فيها إلى حل سياسي، على الأقل اتفاق مبدئيا على مخرجات أساسية قادرة لأن تكون في المستقبل القريب مشروع ميثاق وطني يجمع كل الليبيين. تونس والجزائر هم أعلنت منذ فترة عن تأييدهما للحل الليبي وللحوار الليبي بعيدا عن الضغوط الإقليمية والدولية، وأعتقد أن هذا الحوار الذي بدأ اليوم سيكون بمثابة صح أنه هو تكملة لما حصل في بوزنيقة وجنيف، ولكن سيكون يعني يحمل في طياته محاولات حثيثة للوصول إلى نقاط أساسية لحل سياسي يستطيع أن يكون بادرة حقيقية لمشروع سلام في ليبيا بعيدا عن خطر التقسيم الذي يهدد ليبيا فعليا اليوم، ومشروع التقسيم الذي تدعمه الكثير والكثير من القوى الدولية وتعمل على تفعيله إذا ما بقي النزاع يعني بهذا التعقيد وبهذا المستوى.
طيب بشكل عام دكتورة سهام عزوز، هل تعتقدون أن الوضع الليبي المتقلب محكوم بمؤثرات خارجية؟
طبعا نحن نعرف أن منذ أزمة 2011، منذ أن بدأت الأحداث في ليبيا في 2011، كان هناك مسعى لتدويل الأزمة، ودولت الأزمة فعليا بتدخل حلف شمال الأطلسي وبتدخل الأمم المتحدة ووضع ليبيا تحت البند السابع لميثاق الأمم المتحدة. دولت الأزمة وظهرت أطراف إقليمية ودولية بدأت تلعب على الساحة الليبية بشكل مباشر، لديها أطراف تدعمها، لديها ميليشيات على الأرض تسلح وتدعم لوجستيا وتدعم إعلاميا، وفي الحقيقة هي ساهمت بشكل كبير في هذه الفوضى وفي هذه الحرب الأهلية التي عاشتها ليبيا كل هذه السنين ولا تزال تعاني من أثارها إلى حد الآن. يعني هي تسببت في نزوح آلاف المواطنين، تسببت في خراب لمدن، تسببت في انقسام الآن أصبح أمرا واقعا يعني في ليبيا بسبب هذه القوى التي تتداخل اليوم على الساحة الليبية فقط لتضع يدها على الثروات. نحن نعرف أن ليبيا دولة بترولية لديها ثروات كثيرة، وأيضا موقع استراتيجي بسبب انفتاحها على شرق حوض البحر الأبيض المتوسط مما يجعلها قريبة من أوروبا ومنفتحة على كل ومن الجنوب هي منفتحة على قلب أفريقيا وعلى خط الساحل الأفريقي. كل هذا طبعا له يعتبر مادة دسمة ليكون مطمع من قبل قوى إقليمية وقوى دولية أصبحت اليوم تريد أن يكون لها نصيب من هذا من هذه الدولة. رأينا التركي، رأينا القطري، رأينا السعودي، الإماراتي، المصري، الروسي، الأمريكي، الأوروبي، هناك قوى عديدة تتحرك على كل الجبهات لديها مصالح تلتقي في بعض الأحيان تصطدم في بعض الأحيان الأخرى، هناك تنافس على النفوذ وعلى التمدد وعلى الهيمنة والسيطرة على الثروات، وهذا هو المشكل الأساسي والأزمة الأساسية التي تعاني منها ليبيا. المشكلة في ليبيا ليست مشكلة سياسية، وإنما هي مشكلة استراتيجية، أن هذه الدولة بما تمثل في شمال إفريقيا وفي خط دول المغرب العربي من أهمية جيوسياسية. نعم. هذا يجعل العين عليها ويجعلها مطمع. نعم
نعم. طيب دكتورة اسمحي لي، وقد وصلتني رسالة من الأخ أبو محمد مهدي، أنا قبل أن أودعك طبعا في هذا اللقاء، يسأل أبو محمد مهدي من اليمن: ما مصير مبيعات النفط الليبي، ومن يتحكم بتصديره، وهل يستفيد الشعب الليبي من قيمته؟ شاكر لأبو محمد مهدي طرح هذا السؤال، وأستمع لإجابة منكم.
بالنسبة للسؤال الذي طرحه الأخ من اليمن فيما يتعلق بمبيعات النفط الليبي ومن يتحكم بمصير مصيره، يعني مصير هذه الثروة النفطية في ليبيا، في الحقيقة الشركة الوطنية للنفط الليبية هي يعني حصل حولها جدل كبير منذ بداية الأحداث في ليبيا، لها علاقة بالقوى الموجودة التي تتحكم في للأسف في الصراع في ليبيا، ولها دور أساسي على الساحة الليبية، وهي تدعم قوى سواء كان في شرق ليبيا أو في غرب ليبيا. بالمناسبة معظم الثروة الليبية موجودة الآن في الوسط وفي الشرق هي في الحقيقة تحت سيطرة حفتر وجماعة حفتر، وقبل اتفاق وقف إطلاق النار عندما وصلت القوات الوفاق الوطني بدعم من تركيا إلى خط سرت الجفرة حصل نقاش حول هذا الموضوع، يعني كان بمثابة الإنذار بالنسبة لهذه القوى أن هناك خطر، يعني إذا وقعت هذه المنطقة تحت يد قوات الوفاق سيكون هذا طبعا سيفتح الباب أمام صراع أكبر بين تدخل في تركيا لأول مرة وبشكل مباشر حول ثروة النفط. حصل اتفاق وقف إطلاق النار وذهب الليبيون بدعم من هذه القوى الإقليمية ومن القوى الدولية إلى بوزنيغا في المغرب، وحصل الحديث في اتفاق بوزنيغا على ضرورة أن تصبح الشركة الوطنية للنفط شركة يعني تحت سيطرة قوى مشتركة بين الشرق والغرب، ولكن لم يحصل اتفاق أو لم يدعم هذا الاتفاق بتنفيذ أو بتنفيذ واقعي، نظرا لأن القوى الدولية وعلى رأسها فرنسا التي دخلت على خط النفط في بداية 2011 عندما بادرت شركة توتال الفرنسية بشراء 30% من إنتاج النفط الليبي، وكان هذا طبعا دليل على أن الصراع كان هذا أول دليل واضح على أن الصراع في ليبيا ليس صراع على الديمقراطية أو على بناء نظام جديد مختلف عن نظام القذافي، ولكن كان الهدف الأساسي هو تأميم النفط وإعطاء الفرصة لهذه القوى للدخول على خط هذا الموضوع. مشروع النفط في ليبيا هو مشروع الدولة، يعني أن ليبيا لو لم تكن دولة نفطية ولديها هذه الثروة ربما لم يكن كان الصراع سيأخذ صورة مختلفة وشكل مختلف، وواضح أن للأسف الشديد أن الليبيين إلى حد الآن هم بعيدين عن أي إمكانية تسمح لهم بأن يستفيدوا بشكل مباشر من ثروتهم. نعم. بدون تدخل أجنبي من وخارجي. قوة. نعم. إقليمية. طيب. أو قوة دولية.
دكتور سهام اسمحي لي أكتفي بهذا القدر طبعا لأن الوقت يداهمنا ولدينا بعض المشاركات الصوتية. أنا شاكر لك هذا الحضور الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان.
تحياتي لكم، شكرا على الاستضافة الكريمة، دمتم بألف خير، السلام عليكم.
حياكم الله. عليكم السلام والإكرام.
صدى المغرب العربي برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
تحياتنا لكم. القضية الليبية مشكلتها صراع دولي على ليبيا. الآن أمريكا والغرب وأوروبا كلهم جاي يتصارعون على ليبيا من أجل الطاقة الموجودة في ليبيا. ونلاحظ الآن الاستعمار يريد يعيد نفسه من جديد. نلاحظ الآن الاستعمار في اليمن يريد يسيطر وما يستطيع، في العراق وفي سوريا وفي لبنان، والآن في ليبيا يريدون أن يصنعوا إسرائيل ثانية في ليبيا واقعا، لأن الدواعش الآن نقلهم إلى ليبيا. فالمشكلة الشعوب مغلوب على أمرها، يوجد فاسدين جاي يحكمون هذه الشعوب. لاحظ الآن عند هزيمة ترامب، هذه اللي طبلوا للتطبيع الآن واحد يردم براسه بالثاني، محمد بن سلمان ما يدري شو يسوي. فالقضية الليبية جاي يتصارعون عليها، روسيا من جهة، تركيا، أمريكا، بريطانيا، فرنسا، فما يردون استقرار بالعالم. يعني الشيء الموجود ما يردون استقرار بالعالم. إذا يصير استقرار بالعالم، لأن القضية مرتبطة بظهور الإمام القائم عجل الله فرجه الشريف، فما يردون استقرار بالعالم. إذا يصير استقرار بالعالم راح ينكنسون هؤلاء الزبالة، أمريكا، إسرائيل، غيرها كلها تنكنس. فإن شاء الله نسأل الله الفرج للشعب الليبي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو محمد باقر من العراق.
نعم، ألف شكر وتحية للأخ أبو محمد باقر على مشاركته معنا في هذا اللقاء، وبه نختم لقاءنا لهذا اليوم. صدى المغرب العربي قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ألف شكر لحسن المتابعة وجميل الإصغاء، وحتى لقاء قادم نستودعكم الرعاية الإلهية. في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق أفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 بعد منتصف الليل حتى 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 8 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش، وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
رحمة العالمين.
كتبها للإذاعة حسن الخرسان. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. هندسة الصوت مهدي بهادري. شارك في التمثيل ابتسام الإبراهيمي، مصطفى محمود، وبلال البحراني. رحمة العالمين من إخراج كريم حسن،
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رحمة الضعفاء تستنزل الرحمة. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله كثير الرحمة بالضعفاء، فكان يكفل اليتيم ويشبع الجائع ويكسي العريان ويهتم حتى بالحيوان.
يا لها من غزالة، إنها صيدي لهذا اليوم. أسرع أسرع يا حصاني أسرع، لا بد من اصطيادها. أسرع، يا لها من غزالة سريحة، لا بد من عقرها لأخرج سهما من كنانتي. هيا أسرع أيها الحصان، لقد أصبتها بساقها، لقد وفقت لاصطياد أجمل غزالة رأيتها في حياتي. يا لها من صيد ثمين وجميل.
أين أنت يا أم عوف؟
من؟
أبا عوف.
ها أبشري يا أم عوف. لقد جئتك بصيد ثمين.
ماذا أرى؟ إنها غزالة.
نعم لقد جئتك بغزالة جميلة. ساعديني ساعديني في ربطها إلى هذا العمود. هاتي هذا الحبل الغليظ.
خذ خذ هذا الحبل.
أمسكي أمسكي بها جيدا. إنها
إنها جريحة يا أبا عوف.
نعم
ارفق بها.
لا معنى للرفق مع صيد ثمين هكذا يا أم عوف.
ولكنها جريحة.
افهمي يا امرأة، إن رفقت بها فإنها ستهرب رغم جراحها. ماذا تقولين؟
حسنا حسنا دعني أضمد جرحها فإنها تنزف دما.
لا تتعبي نفسك
مسكين.
فإنها ستشفى وحدها بمرور الزمان.
ما أشد قسوتك يا أبا عوف.
وما أشد رحمتك يا أم عوف.
ما تقولين يا أم عوف في ذبح هذه الغزالة والشيء لحمها؟
لا 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 يا أبا عوف، والله لئن ذبحتها لن آكل منها أبدا.
لماذا؟ هل أكل لحم الغزال صار حراما عندك يا امرأة؟
ليس حراما، ولكن رق قلبي لهذه الغزالة.
ماذا؟
انظر يا أبا عوف إلى ثدي الغزالة، فإنه ممتلئ باللبن، فلا شك أن لهذه الغزالة صغارا حديثي الولادة.
وماذا يعني كلامك هذا؟ هل تريدينني أن أطلق سراحها؟
إن تركت لي الأمر فإني أفضل إطلاق سراح هذه الغزالة.
هيهات، ماذا تقولين يا امرأة؟ أين ذهب عقلك؟ أنا لا أصدق أني اصطدت غزالة ثمينة كهذه وأنت تطلبين مني إطلاق سراحها. أجل. هل فعل هذا أحد قبلي؟
أجل. إذن لا تبقي هذه الغزالة أمامي، فإني كلما نظرت إليها يعتصر قلبي ألما لها.
حسنا حسنا، سأذهب غدا إلى السوق وأبحث عمن يشتريها. حسنا.
وصادف أن مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالفسطاط الذي ربطت فيه هذه الغزالة، فاستوقفه حالها المزري.
رسول الله وصاحبه سلمان المحمدي. يا أهلا ومرحبا، أهلا برسول الله.